طبعا أمراض نفسية كتير قوي، ودايما بنتكلم عن الاكتئاب. طيب لو اتكلمنا النهاردة عن مرض آخر يمكن ما بنعرفش عنه الكتير، هو مرض ثنائي القطب. ايه الفرق ما بين الاكتئاب وثنائي القطب؟ عايزين نعرف كل حاجة. هل في علاج ممكن؟ وكل ده هنعرفه معاكي دكتورة إيمان عزت. أهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك معالجة نفسية. أهلا بيكي في برنامج هوا الأيام.
أهلا بيكي.
عايز أعرف كبداية، ليه دايما بنتكلم عن الاكتئاب وعمرنا ما بنتكلم عن الأشخاص الباي بولر؟ أو بنسمع كتير ده باي بولر بس تهريج يعني كده، بس متهيألي ده مرض ثنائي القطب، مرض مهم ومرض يمكن متعلق بالاكتئاب. حضرتك هتقولنا إيه الفرق ما بين الاتنين، ولكن مرض آخر مختلف كمان، ليه ما بنسمعش عنه كتير؟
هو جرت العادة أو الاسم المسموع أكتر في مجتمعاتنا الشرقية اللي هو الاكتئاب اللي مرتبط دايما بالحزن. محدش في الأوساط المجتمعية الشرقية ممكن يتخيل إن نوبة من نوبات الفرح أو الهوس الزيادة ممكن يبقى نوع من أنواع الاكتئاب. دايما مرتبط عندنا كلمة الاكتئاب بالإنعزال والوحدة والحزن. ولان الاكتئاب ثنائي القطب او الباي بولر عباره عن نوبتين تو اكستريمز، يعني نوبه مزاج مرتفع جدا بنسميها هوس، ونوبه تاني مزاج منخفض جدا بنسميه اكتئاب، فمش كل الناس تسمع عنه. فاول ما يشوف اي حد يقول ده عنده اكتئاب، لكن صعب قوي تشوفي حد مبتسم او تشوفي حد هايبر زي ما بيقولوا او بيضحك جدا او بيتصرف تصرفات فيها حركه زياده او طاقه زياده تقولي انه عنده اكتئاب. في حين انه مرض او الديسوردر بتاع اضطراب ثنائي القطب اصعب بكتير من الاكتئاب، يعني لانه صعب تشخيصه وبرضه علاجه بياخد وقت طويل.
صعب تشخيص، واحنا هنتكلم عن تشخيصه كمان، ويمكن برضو نفرق، لان في ناس اول ما بنتكلم عن المرض ده ثنائي القطب بيقولوا انا اعرف الشخص ده، لان المود بتاعه بيتغير، يوم بيبقى سعيد جدا ويوم تاني بيكون مدبرس ومكتئب. ايه الفرق؟ امتى نعرف لو الشخص ده بيعاني من المرض ده هو باي بولر او هو شخص بس مودي، يعني متقلب المزاج؟
لا، الفرق السهل ان احنا نميزه، لانه في فرق كبير قوي بين مجرد تقلب مزاج، انا النهارده هادي او عصبي او حاجه حصلت فعصبتني وحصلت كذا مره، وما بين حد انا شايفه اغلبيه الوقت ان هو هادي وفجاه جات له نوبه حاده جدا من الهوس او نوبه حاده جدا من الاكتئاب. الباي بولر معروف عنه انه ممكن الشخص في خلال سنه او سنتين يجي له نوبتين او ثلاثه فقط هوس او اكتئاب، مش حاجه كل يوم، يعني ما هوش مثلا زي بعض الناس اللي بيرتبطوا في سلوكاتهم بالابراج يقول لك ده متقلب المزاج. لا، دي حاجه بتحصل له مثلا مره كل شهرين او ثلاثه نتيجه عوامل ماديه وبيئيه واجتماعيه تضغط عليه فيبتدي اعراض المرض تظهر عليه. فالاكتئاب عنده بيبقى شديد جدا لدرجه انه ممكن ما يخرجش وما ياكلش ويفضل محبوس في البيت، يعني كل الناس تلاحظ انه في حاجه. غير لما يكون حد حصلت حاجة جاب نمرة وحش في الامتحان، فقد شخص عزيز عليه فقعد يومين،
يعني يكون في أسباب،
بيكون في أسباب وفي نفس الوقت مبقاش حاجة من مدة يوم أو يومين، بتبقى فترة اكتئاب طويلة متعدي 14 أو 15 يوم، ده كل اللي حواليه يبتدوا يقلقوا. يعني في كلتا النوبتين، عشان كده بقولك تو اكستريمز، الاثنين متطرفين جدا. يعني لو هو شخص يوصف بالاتزان فجأة هتلاقيه عنده نوبة هوس عالية جدا بتضحك بصوت عالي جدا جدا وممكن يبقى صاحبها حركات أو ضحكة أو طاقة شديدة جدا جدا، أو تخش في حالة زي بيقولوا كده السكوت تام، بتبص بعينين زايغة وما بتاكلش، حبس نفسها في الأوضة أو حابس نفسه في الأوضة، يعني نشاطه كله بيقل. فطبعا بيبان لكل الناس إنه دي مش حاجة طبيعية، لو سواء فرح أو سواء حزن. بس لازم يكونوا ناس قريبين منه عشان يبقوا عارفين ما حصلوش قبل كده الحالة دي، او ما شفناش الا مرة او مرتين. يبقى مش سهل ان احنا نطلق على الناس، لانه اولا يعني ديس اوردر ما هوش سهل، بيجي بنسبة واحد لكل 1000 شخص يجي له باي بولر، ما هياش منتشرة قوي، فمش سهل ان احنا نقول ده عنده باي بولر او عنده اضطراب ثنائي القطب.
وإزاي حضرتك كمعالجة نفسية ممكن تقدري تشخصي المرض ده؟ يعني هل في تحاليل معينة فيزيولوجية مثلا، ولا كل حاجة هو علاج نفسي ومن خلال الأسئلة ممكن حضرتك تعرفي لو الشخص ده مريض عنده اكتئاب بس أو هو باي بولر؟
اولا انا معالج نفسي وليس طبيب نفسي، فمن خلال استمارات كتير جدا من بعض الاسئله اللي بنقعد فيها مع المريض او اللي بيعاني من قلق ما، من بعض الاسئله بقدر اعرف اذا كان عنده اكتئاب او اذا كان عنده اضطراب ثنائي القطب او اذا كان عنده حاله عاليه من القلق او التوتر، لانه الامراض النفسيه او الاعراض النفسيه كتير. يعني ممكن واحده يكون عندها حاله شديده من التوتر او الانكزايتي ويبقى عندها اعراض مشابهه،
نعم
فالاسئله بتوضح لي، الاسئله بتوضح لي. يعني لما اعرف ان هي ما جالهاش ولا مره خلال 3 سنين اي نوبه هوس، دي مش باي بولر، او ما جالهاش اي نوبه اكتئاب عدت 10 ايام او 15 يوم، برضو دي بقى ممكن ببتدي اعمل حاجه اسمها اكسكلود، يعني اشيل احتمالات المرض الفلاني. وطبعا بتحكي معايا عن كل حاجه، فمن خلال كده بعرف
بس
اول ما احس ان هو حاجه اوفر او زياده محتاجه
نعم
تدخل دوائي بنصح بتحويلها لطبيب نفسي.
بس هل فيزيولوجيا يعني ممكن يكون في علامات هرمونات مثلا تظهر انه الشخص ده عنده اضطراب البايبولار
حضرتك تقصدي ان ممكن يبان عن طريق تحليل ما ان هو
مثلا؟
لا مش
لا
حاجه، هو في عوامل ماديه وبيئيه واجتماعيه بتاثر في الشخص فيبقى بايبولر، منهم
زي
بعض
ايه
العوامل اللي
مثلا؟
هو اختلال في التوازن، يعني مثلا حصل اختلال في التوازن الكيميائي في الدماغ، او حاجه وراثيه، يعني لو الجد او العم او الخال في جين وراثي في العيله لناس اصابهم اضطراب ثنائي القطب، وغالبا بعض الظروف او المواقف المجهده بتؤدي الى ظهور اعراض اضطراب ثنائي القطب. في حاجه مهمه جدا في علم النفس اسمها المتانه النفسيه او المنتل تافنس، يعني ايه؟ يعني قوه او شده التحمل بتاعه الشخص. فممكن انا افقد شخص عزيز واختي تفقد نفس الشخص العزيز
نعم
او زوجي او كده، ومدى تحملنا او يعني متانتنا النفسيه تجاه الامر تختلف.
أكيد
فانا يصيبني الحزن والبعض الشعور بالانعزال ورفض الاكل لمده 2 او 3، وبالتدريج ابدا ارجع لحالتي الطبيعيه. اختي يجي لها صدمه او تروما تقعد فيها شهرين. اخويا يجي له يعني اضطراب ما بعد الصدمه ويخش في دور اكتئاب حاد. ايه اللي بيخلي انا اتعافى من الموضوع بعد 3 ايام واختي اسبوع واخويا شهرين؟ المتانه النفسيه. ودي قصة كبيرة جدا جدا، عاملة زي الكورة بتاعة التنس، تقدري تتنيها وتضغطي عليها وترجع لحالتها.
اوكي
لكن في نوع تاني لو المستمعين يقدروا يسمعوني، كرة البينج بونج أو تنس الطاولة، مجرد تضغطي عليها أو تتنيها صعب جدا ترجع لحالتها
صحيح
الطبيعية. أو
صحيح
زجاجة المياه المعدنية الفارغة لو كرمشتيها أو طبقتيها بصعوبة جدا ترجع
صحيح
لحالتها الطبيعية، تاخد وقت
صحيح
طويل. لكن كرة التنس عندها مرونة شوية أو متانة، تقدر تتحمل الضغوط، ودي ليها عوامل نفسية وبيئية كتير جدا. فعشان كده أغلب المصابين باضطراب ثنائي القطب ضغوط الحياة وظروف الحياة ما قدروش يتحملوها، فحصل لهم هذا النوع من الاضطراب. يعني زي الاكتئاب برضه، في ناس مش بتقدر تستحمل إنه يفقد 3 قريبين ليه، فأول مرة استحمل، ثاني مرة استحمل، ثالث مرة ما استحملش.
صحيح
في ناس المتانة النفسية بتاعتهم دي بترجع للتربية والبيئة، وجزء منها وراثي، عندهم قوة التحمل عالية جدا،
صحيح
فمش أي مشكلة توقعوا في اكتئاب.
مفهوم. طيب وإيه هو علاج الاضطراب ده الثنائي القطب؟ هل هو علاج نفسي، ولا في برضو ناس مضطرة إنها تاخد أدوية؟
على حسب شدة الحالة، هم نوعين من التدخل العلاجي. كده كده بنعمله حاجة اسمها خطة علاجية يمشي عليها، في تدخل علاجي سلوكي وفي تدخل علاجي دوائي. التدخل الدوائي لما بحس ان الحاله حاده جدا، مش المفروض ان انا بحول لطبيب نفسي وبياخد ادويه، يمشي على ادويه زيه زي اي مريض من مرضى الاكتئاب الشديد او الاكتئاب الحاد. الاكتئاب الشديد والاكتئاب الحاد والبايبولر اللي نسبته شديده، في نوع من التخوف لانه بتجي لهم بعض الافكار الانتحاريه، وممكن تيجي لهم بصفه متكرره لدرجه انها تبقى مسيطره عليهم، فبيبقى في خوف على المريض، فبيبقى فيه تدخل دوائي عشان يعمل توازن الكيميائي اللي في المخ. لكن لو العرض بسيط، حصلت لها نوبة هوس واحدة أو نوبة اكتئاب واحدة خلال 6 شهور، بنعمل حاجة اسمها علاج معرفي سلوكي عن طريق مخطط الأفكار والمشاعر، أقدر إن أنا أتكلم معاها ونعمل بعض التمارين وبعض الممارسات بحيث إن الاكتئاب ده أو الاضطراب ده ما يسيطرش عليها.
بس ايه هي، ايه هو نوع العلاج ده؟ ايه هي نوع التدريب دي؟
لا دي قصه طويله، هو اسمه علاج معرفي سلوكي سي بي تي، على حسب كل واحد وسنه، يعني ممكن واحد يبقى عنده 60 سنه ممكن ما اقولهاش تلعب رياضه، لكن
يعني
اقولها تلعب
ممكن الإنسان يعني يقدر يأثر على المرض ده ويقدر يتحكم فيه من خلال
يعني هو
التدريبات دي؟
غالبا لما بيجي حد عايز يتعالج منه او حس ان هو عنده مشكله او الناس قالوا له، بيبقى حابب ان هو يتغير، فبيمشي على الجدول اللي انا بقوله ده، جدول بيبقى اسبوعي،
اوكي.
لازم كل اسبوع يبقى في حاجه، والاساس في كل ده انا بمشي بحاجه اسمها اللوجو ثيرابي او العلاج بالمعنى، ان يعني اول ما بيجي لي اي بيشنت او اي مريض لازم نتكلم في انه نوجد معنى لحياته، لان عدم وجود معنى في حياه الانسان بيخليه عرضه لاي حاجه.
طب
لكن لو
بصراحة كده، يعني هو الشخص المريض هو اللي بيجي بنفسه يتعالج، ولا الناس اللي حواليه اللي دايما هي اللي بتلاحظ انه في حاجة، في مشكلة ومحتاجة انه يعني
زمان
يتعالج؟
من 10 او 15 سنه كانوا دايما الاب او الام الناس بيلاحظوا بيجيبوه تقريبا غصب عنه. مؤخرا مع الوعي اكتر بالطب النفسي وعلم الامراض النفسيه والامراض السلوكيه والاضطرابات بقى، والسوشيال ميديا بقت الناس بتدرك ان هي ممكن يبقى عندها مشكله. انا 80% من المرضى اللي بيجوا لي بيبقوا جايين بنفسهم، حاسوا ان في مشكله او حد لفت نظرهم وهو عايز يتساعد. عشان كده
ممتاز.
خطوه رقم واحد اسمها احتاج المساعده، لازم انا اطلب اني اتساعد، لانه لو جاي غصب عنه خلي بالك الناس اللي بيجوا
صعب
مع
المعاناة.
اهاليهم ما بي يا ما بيكملوش يا اما بيكملش في الخطه العلاجيه اللي انا كاتباها له، لانه في الاساس مش جاي بارادته.
أكيد أكيد.
فلو بلاقي الموضوع ده بحاول اعزز عنده فكره الاراده واتكلم مع والده ووالدته،
نعم.
بحيث ان هو يكون عنده الاراده، لانه من غير اراده هو مش هيساعدني.
طب
لان
دكتورة إيمان، يعني لو الشخص مثلا بيعاني من الاضطراب ده، من المرض ده، هو باي بولر ومش عايز يتعالج، ما بيتعالجش، ممكن المرض ده حضرتك كنت بتقولي ممكن يؤدي إلى الانتحار، إيه هي الأعراض التانية اللي ممكن الإنسان يعني يواجهها لو ما تعالجش؟
بيفقد الشغف زي ما بيقولوا او الباشن، ان هو مش عايز مثلا، مش عايز يروح الشغل، مش عايز يروح الدراسه، بعد شويه يفقد اهتمامه بنفسه ومظهره العام، بعد شويه يفقد اهتمامه بصحته، الاهتمام بالاكل، فتلاقي كل ما هو مبهج للحياه هو بيفقده تدريجيا. فحتى الناس اللي يشوفوه بعد 3 شهور او 6 شهور هيحسوا من ملامح وشه المتغير، يا يبقى خاسس جدا جدا، يا اما تقلب معاه بشراهه فظيعه في الاكل فيبقى تخين جدا. تعليقات الناس على وزنه انه رفيع او تخين بتزيد الموضوع اكتر، وبعدين بتجيله افكار انتحاريه، يعني ممكن يبقى في بعض محاولات الانتحار، او يكتب رسائل زي ما شفنا امبارح، واول الناس قالوا ده اخر يوم مثلا ممكن تسمع صوتي، او انا بفكر ان انا انتحر، او انا بفكر اتخلص من حياتي. فبيقولوا يعني بيبقى فيه علامات، يا اما فقدان الشغف، يا اما اكتئاب شديد، فهو قاعد ما دي بقول لك حاله من التو اكستريمز، ان هو يكتئب اكتئاب شديد يعدي ال10 ايام، مش مفروض انه اهله او المحاوطين بيه يسيبوه لمده اكتر من 10 ايام، هو حابس نفسه او بيقوم يعمل حاجات بسيطه جدا. فطبعا الافكار الانتحاريه دي على طول بننصح ان هو يلجأ لطبيب عشان نعالج الافكار دي ونغيرها، فالفكره ما تبقاش مسيطره. طبعا
الأعراض، أعراض المرض دي، المرض ده بتظهر ابتداء من أي سن؟ يعني هل ممكن نلاحظها عند المراهقين، عند الأطفال، ولا في مراحل أكبر من
نادر
كده؟
جدا في الطفوله المبكره او المتوسطه يبقى في اضطراب ثنائي القطب، لكن مؤخرا في السنوات الاخيره بدا نلاحظ بعض الحالات اضطراب ثنائي القطب على المراهقين. نادر برضو لما يبتدي يظهر عند شخص بعد سن 40 او 45، فهو متوسط السن من مرحله المراهقه لغايه مرحله الشباب. يعني ممكن بعد 40 يصيبوا اكتئاب او بعد 50 يصيبوا اكتئاب. السيدات ممكن اكتئاب ما بعد الولادة، لكن اضطراب ثنائي القطب بالتحديد صعب ان هو نلاقي حد بعد 40 سنة من عمره او 50 سنة من عمره يكتشف عنده هذا المرض، وقبل 10 سنين او 12 سنة برضو يعني حالات نادرة جدا.
ومنتشر عند النساء اكتر من الرجال ولا العكس؟
المرض ده يعني غريب شوية، في بعض الدول منتشر اكتر في النساء وفي بعض الدول منتشر اكتر في الرجال،
غريب.
لكن لو هتتكلمي عن مصر والدول العربية في بعض الدراسات، لكن انا لا استطيع ان اقول انها دقيقة علميا، يعني قالت ان النساء اكتر عرضة لاضطراب ثنائي القطب عن الرجال.
طيب وتعرفي تفسري الرقم ده؟ يعني تعرفي
عندي
تقولي لنا
تفسير
ليه؟
طبعا ان الستات او السيدات بصفه عامه في المجتمع العربي والمجتمع المصري بالتحديد يعانوا من ضغوط شديده مجتمعيه وبيئيه، هو يعني ممكن يبقى الضغط من داخل البيت مش بس من المجتمع.
أكيد أكيد.
وكمان احنا ما اتعودناش في مجتمعاتنا العربيه والشرقيه ان احنا نربي اولادنا ان يكون عندهم متانه نفسيه، النقطه اللي قلت لك عليها اللي بتخلي اي طفل او مراهق يتحمل مثلا تنمر او يتحمل نوع من انواع الاعتداء والعنف الممارس عليه. احنا مش بنعود ولادنا على المتانه النفسيه، احنا دايما بنمارس نوع من انواع الديكتاتوريه ولا ومش بنخليهم يختاروا. مؤخرا طبعا في بعض الاولياء الامور بقى عندهم الوعي الكافي انه يسيب ابنه يختار، يبقى في ديمقراطيه وانه ابنه يطلع، لكن النسبه الاكبر ما زالت بتكبت أو اولادها، وده بيقلل من نسبه المتانه النفسيه، فيزود من نسبه تعرضه للضغوط، فيزود من قله المتانه النفسيه، فيزود من اصابته
يعني
لامراض
المتانة النفسية متعلقة بالاختيار، بالاستقلالية وبالحرية؟
وببناء الثقة بالنفس فيه من طفولته وفي عائلته وإعطائه مسؤولية، صورته الذاتية عن نفسه، هل عنده صغر نفس ولا هو واثق من نفسه، صورته عن الله سبحانه وتعالى ومدى قبوله لشكله، العيلة دي كانت بتمارس محبة غير مشروطة unconditional love ولا بيدوله حاجة حلوة لما يجيب نمرة وحشة، حلوة في الامتحان لما يجيب نمرة وحشة بيقولوا له كلام سلبي. كل عشان كده بقول لك عوامل بيئية وأسرية بنسبة 90%
يعني هي
هي اللي
الضغوط،
تطلع.
الضغوط دي كلها اللي بتأثر على الشخص اللي ممكن تخليه يعاني من المرض ده.
يعني انا عندي طفلين الاتنين بيجوا استشارة عندي، طفل على طول بيضرب وبيهان من اهله وبيتم التريقة على شكله وعلى جسمه وما عندوش اي فرصة ان هو يختار، فتعرض لحادثة فيها اغواء جنسي فعلى طول ما قالش لا او انا مش بطلعه مذنب، بس انا بقول لك الفرق. الطفل التاني اللي عارف حقوقه وعارف حدوده وبينفع يقول لا في البيت ومش بيتضرب وصوته مسموع، قدر يقول لا لنفس
يدافع عن نفسه، صحيح.
اللي حقه يدافع عن نفسه ويروح يقول لماما، لانه مش خايف ان ماما تضربه بالقلم لما يقول لها في حد حاول يبوسني غصب عني مثلا او حد طلب مني الفعل الفلاني. فهي بتفرق جدا طريقه التربيه في استقبال الاطفال للضغوط اللي بيتعرضوا ليها او الاغواءات بصفه عامه. وكذلك
ممتاز.
طبعا المراهقين حتى الشخص الكبير، يعني بيجي لي اطفال 25 سنه و30 سنه وبنات ثقتهم في نفسهم مهزوزه مهزوزه بسبب ان الاب كان بيتريق على شكلهم وهم صغيرين،
بسبب التربية طبعا.
او بسبب ان ما لقوش فكره القبول انه حد يقبلهم ويقول لهم كلام ايجابي.
دكتورة إيمان، شكرا جزيلا للتوضيحات دي كلها، وبنتمنى نسمع صوتك دايما معانا في برنامج هوا الأيام، وسلمي لنا على بوبي اللي سمعناه بعد من شوية. ميرسي جدا ليكي،
شكرا
مع السلامة.
جدا، مع السلامة.
ميرسي، مع السلامة.